أنا بحمد الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي، أقسمت وحي الله وقوتي. قبل كما من قبل أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية والأحكام المستنبطة منها، الأدلة الشرعية الإجمالية والأحكام المستنبطة منها. وذكرنا أن الأدلة الشرعية أهمها الكتاب، ثم تليه السنة، ثم الإجماع، ثم ذلك القياس، ثم ذلك الاستدلال، أي الأدلة المختلفة. وقد أتينا ببعض مباحث الكتاب، ونصل الآن إلى الباب الثاني وهو معقود للسنة. السنة في اللغة فعلة، وأصل هذه الصيغة في الاسم المفعول، فعلة بإسكان العين لاسم المفعول، وفعلة بتحريك العين لاسم الفاعل. فيقال مثلا فلان ضحكة معناه مضحوك منه، وإذا قيل فلان ضحكة معناه يضحك هو من الآخرين. ذلك يقول الحسن رحمه الله تعالى في مرار اللامية: وضحكة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. ذلك يقول أحد الأدباء في وصيته لابنه، يقول: فلا تكن ضحكة كلا ولا ضحكة، واسلك سبيل الذي قدمت من السلف، إلا ذا السبيل الذي ذا خلفه قد سلف. فسنة إذا فعلة بمعنى مفعولة، من سن الشيء إذا حكه بغيره، ومنه المسن الذي تسن به السكاكين حتى تحتد، يشحذها حتى تحتد. والسنة تطلق أيضا على الصميم من كل شيء، ومنه قول غيلان: تريك سنة وجه غير مقرفة، ملساء ليس بها خال ولا ندب. سنة وجه معناه صميمه وسطه، غير مقرفة معناه ليس فيها إشحاف راجع عن النسب، لأنهم يزعمون أن الأسباب غير صميمة، دائما تظهر على الوجه ملامحها. ملساء ليس بها خال هو النتوءات التي تحصل في الوجه وتكون ألوانها مختلفة عن ألوانها عادة، ولا ندب أي حفر من آثار البثور وما ينبت بالوجه. والسنة تطلق على الطريقة حسا أو معنى. فمن الحس يقال في هذا الجبل سنة، أي طريقة تسلك توصل إلى مكان معين. ومنه طرائف الجبال التي تكون بألوان مختلفة، خطوط التي تكون فيها تسمى سننا، وتطلق على الطريقة في المعنى. هذا الحسي مثل سنة الجبل، والمعنوي يطلق على الطريقة خيرا كانت أو شرا. فمن الخير قول الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، ولا تجد لسنتنا تبديلا، فلا تجد لسنتنا تحويلا أقصد. فالسنة هنا المقصود بها الخير، طريقة الأنبياء هي الخير. وتطلق على الشر، ومن ذلك قول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن أفساد السابقين وطرقهم في معصية الله سبحانه وتعالى، مما أدى إلى سخط الله عليهم وإحلال عقوبته بهم، وهي سنن للشر. أما السنة في الاصطلاح فيختلف إطلاق هذا اختلاف الفن الذي تطلق فيه. فهي عند أهل الحديث تطلق على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وقولنا ما أثر أي ما روي هي من الأثر، والأثر ما يبقى بعد صاحبه. ومن قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. ولذلك يقال خبر مأثور، أي بقي بعد السابقين يروى، فكأنه من آثارهم يرويه الله حقنا عن السابقين. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق قولنا ما أثر يشمل أن يكون الكلام له وهو تكلم به، وهذا الذي نقصده بالقول، أو من الفعل وهذا لا يؤثر عنه بكلامه ولكن يعبر غيره عن ذلك الفعل. أما إذا كان التعبير له هو عن فعل فعله مثل خرجت أنا وأبو بكر وعمر، كما قال علي لكنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، هذا فعل صدر منه ولكنه عبر عنه بالقول فيدخل في الأقوال ولا يدخل في الأفعال، فهو من السنن القولية لا من السنن الفعلية، وإن كان في الأصل فعلا لكنه عبر عنه بالقول. وأما الأفعال فالمقصود بها ما يرويه غيره، ما يعبر عنه غيره من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والفعل هنا يدخل فيه الترك في الطرق، في تروى عنه أنه ترك أمرا ما، فهي داخلة في مسمى الأفعال. من قول أو فعل أو تقرير، تقرير المقصود به إقراره لغيره على فعل فعله أو قول قاله، والإقرار ينقسم إلى قسمين، أو التقرير ينقسم إلى قسمين، إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. فالتقرير بالاستحسان كتقريره لقيافة مجزز المدلجي، لأنه دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسرة وجهه من السرور، فكان ذلك إقرارا لما فعله مجزز. وكذلك أقر قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ذهب إلى اليمن بالضحك، فضحك حتى بدت نواجذه. وكذلك أقر حبر اليهودي الذي دخل عليه فقال أنعم الرحمن عليك يا أبا القاسم، أتدري ما أول نزول أهل الجنة؟ فقال وما هو؟ فقال يجعل الله الأرض خبزة واحدة يتكفأها الرحمن كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، فهي أول نزول أهل الجنة. أتدري؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواشده والتفتين إلى هذا الحديث بسعيد الخدري في الصحيحين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم قبل أن يدخل الحبر بنفسه، المعنى فيما يتعلق بأن الأرض فيجعلها الله سبحانه وتعالى خبزة واحدة يتكفأها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. وفي رواية البخاري كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، أي رواية البخاري كتاب الرقاق صحيح. فحبر هنا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم خبره، لذلك قال أتدري ما أدمهم أو إدامهم؟ في رواية أخرى قال بألام ونون. قيل وما هذا؟ فقال ثور ونون يأكل من زائد كبدهما 70,000. فهذا الحبر كلامه أقره الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستحسان حين ضحك حتى بدت نواجذه. وقد يكون التقرير بمجرد السكوت كأكل خالد بن الوليد للضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عنه، وكذلك سكوته صلى الله عليه وسلم على الأنصاري الذي رآه يصلي بعد صلاة الفجر قال يا فلان ألم تصلي معنا؟ قال بلى. قال فماذا كنت تصلي؟ قال ركعت الفجر استأجلت معهما بالصلاة فسكت. ومحل هذا إن سكت على وجه لا يظهر عليه الغضب، لأن لدينا نوعا آخر من السكوت قد يقتضي غضبا، يعني يغضب حتى يرى الغضب في وجهه، فلا يعتبر هذا تقريرا. مثل سكوته عن بعض التصرفات المنافقين وقد غضب حتى عرف الغضب في وجهه ومع ذلك سكت عنها، فليس هذا تقريرا لا يستدل به على إباحته. ومن ذلك غضبه أو سكوته حتى يرى الغضب في وجهه عند المسابة والمشاتمة بحضرته، كما في صحيح البخاري أن وفد تميم حين أتوه أراد عمرو بن لهتم أن يعرف بالزبرقان بن بدر فمدحه بأنه سيدهم ابن سيدهم، فقال الزبرقان يا رسول الله لقد عرف في أكثر مما قال ولكنه حسدني. فغضب عمرو وقال يا رسول الله أما إنه أحمق الأبي أهتم الخالي، بدأ يتكلم فيه بكلام لم يرضه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تناقض كلام الرجل حتى عرف الغضب في وجهه ومع ذلك سكت. فلما رأى عمرو غضبه قال يا رسول الله والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر وإن من الشعر لحكمة.
فسكوته هنا رئى عليه أثر الغضب، فلا يكون هذا إقرارا للمشاتمة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي من قبائح الأعمال، ولذلك رفعت ليلة القدر بسببها كما في مخاصمة ابن حضرد وكعب بن مالك، كان ذلك سببا لرفع ليلة القدر. كذلك الوصف الخلقي أو الخلقي، في الوصف ليس قولا من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصف نفسه إلا نادرا، مثلا لم يصف خلقه وإنما وصف بعض خلقه، فخلقه ورد عنه بعض وصفه، مثل قوله الأعراب إليكم عني فلو كان عندي مثل السمر تهاتنا عاما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا، هذا وصف لبعض خلقه. وكذلك قوله لعائشة متاع هتني فحاشا، هذا وصف لبعض خلقه، ولكن هذا داخل في الأقوال. أوصاف سواء كانت خلقية معناه راجعة إلى الخلق وهو ما فطره الله عليه من ما يتعلق بالبدن، أو كانت خلقية بما يتعلق بأخلاقه وهو ما جبله الله عليه من الأخلاق الفاضلة التي رفع الله منزلتها في القرآن بقوله إنك لعلى خلق عظيم، فهذا إذا عبر عنه بعض من شاهده ورآه كان داخلا في السنة. أما إذا حكاه غيره كمدح الناس له، فإن الناس لم يزالوا يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف الأوصاف التي هي فيه، ومع ذلك لا يعد هذا من السنة. فمثلا قول البصري طهرت نفسه وما يخطر السوء على قلبه ولا تحشاء، سترى الحسن منه بالحسن فأشب لجمال له الجمال وقاء مظهر الشجرة الجبين على البرء كما أظهر النجوم الماء، في وصفه فهنا يقول كيف تقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء ولم يساموك في علاك وقد حال سلم منك دونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، هذا وصف صحيح لكنه لا يدخل في مسمى السنة. ومثله كل الأوصاف التي ترد على ألسنة الناس في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم لو كان يكون إنسانا لكنت له عينا ولو كان عينا كنت إنسانا، وغيرها من الأوصاف الكثيرة، مثلا قول أحمد الزروق فقد كان خير الخلق أظهر طلعة من البدر بل من شمسه هو ألهب جميل المحيا، أزهر اللون أبلج بهي بهيج الوجه ليس يقطب، وإذا افتر لي النور من فيه خارجا كأن ثناياه بروق تلهب، حتى ثغره وحب الغمام إذا بدا ذكي الحجاف والعظام مطيب، إلى آخره. هذه أوصاف ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وهي من شمائله، ولكنها لا تعتبر من السنة. ولهذا ينبغي أن نقيد إطلاق قولنا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي صادر ممن رآه، لا بد أن يكون هذا الوصف صادرا ممن رآه لئلا يدخل الوصف الذي يأتي على مدى الزمان ممن لبر ما يذكرونه. وصف خلقي أو خلقي هنا لا يشترط أهل الحديث في تعريف السنة أن تكون تصلح للاستدلال على حكم شرعي، لأن الأوصاف الخلقية لا تصلح للاستدلال على الحكم الشرعي. اللهم إلا النادر منها مثل الضفائر، مثلا ضفر الشعر وفرقه وتوفيره، هذه تصلح للاستدلال للحكم الشرعي، مثلا قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر كما ثبت عنه الحديث ظفيرتان تكتنفان أذنيه وثلاث ضفائر فوق جبهته إذا طال شعره فعل هكذا، ولذلك يقول في الوصف أيضا يقول من فوق نوناته سينا ضفائره، بالمسك خطت على كافور جبهته من فوق نوناته سينا ضفائره، فهذا النوع يدل على إباحة ظهر الرجل لبعض رأسه لأساف رأسه، وأن هذا من الوصف الحميد الحسن. وكذلك فرقه فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا طال شعره فرقه، وأيضا ربما سدله، والسدل هو أول ما كان يصنعه ثم بعد ذلك عاد إلى الفرق فكان يفرقه ولا يجاوز شحنتي أذنيه، فهذا من الوصف الخلقي الذي تأخذ منه الأحكام الشرعية. هذا في يقول جدي رحمه الله تعالى شيخي قل قد سدل النبي ثم فرق والسدل جائز وفرق يلتقى فرق أفضل لأنه الذي آخر ما فعله. ومثل ذلك وصف لحية فيه مثلا أنها كانت كفة قد ملأت ما بين منكبيه وأنه كان يأخذ من هذين أي من طرفي الشارب. هذا من الوصف الخلقي الذي يستدل به على الأحكام الشرعية. كذلك قد يكون الوصفنا ليس خلقيا ولا خلقيا لأنه لا يكون راجعا لذاته وإنما يرجع إلى بعض ملابسه مثلا أو استخدامه لبعض الأمور. مثلا استخدامه للخاتم هل هو وصف خلقي أو خلقي؟ ليس وصفا خلقيا أو خلقيا. كذلك لبسه للجبة الحمراء مثلا ليس وصفا خلقيا أو خلقيا. وهذا يدخله كثير من أهل الحديث في القسم الثاني وهو الأفعال، وإن كان في بعض الأحيان لا يطلق عليه الفعل. فهنا قوله أنس ما رأيت من ذي لمة سوداء في جبة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يصنف على أنه فعل إلا بالمعنى العام فقط للفعل. أما أهل الأصول فإنهم يطلقون السنة على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. وينبغي أن ندخل معها أيضا بعض الأوصاف التي تصلح دليلا لحكم شرعي كما ذكرنا في عمله في شعره صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يدخل أيضا لدى الأصوليين لأنه يصلح دليلا لحكم شرعي ما ذكرنا من الوصف مما يمكن أن يستفاد من الحكم الشرعي كعمله في شعره يدخل أيضا لدى الأصوليين لأنه يستدل به. وكذلك ربما أدخل بعض الأصوليين ما أثر عن غيره صلى الله عليه وسلم من خلفاء الراشدين وأصحابه المهديين، وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين بأنها سنة أثبت لها اسم السنة. قال في حديث الإرباب المسارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكذلك ربما أطلقوا السنة على ما اشتهر في الصدر الأول فيقال من السنة كذا، وهذه يكثر إطلاقها قديما على عمل الصحابة وعمل التابعين. ولذلك استثرت في كلام الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة على كذا، وكان مالك يقولها كثيرا ما يقول كذا من السنة مثل قراءة نافع من السنة. قال قراءة نافع سنة، ما معنى كون قراءة نافع سنة؟ أقصد أنها التي وجد عليها أهل المدينة فهي من عمل أهل المدينة عموما يسمعها مالك سنة. ولذلك يقول ابن بدر رحمه الله تعالى وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة إذ كان مقراء إمام الحرم الثبت فيما قدر والمقدم. لكن ترجيح قراءة نافع على غيرها من القراءة. وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم يطلقون السنة على صفة الفعل الشرعي المأمور به أمرا غير جازم، هذا إطلاق لدى جمهورهم. صفة الفعل الشرعي المأمور به أمرا غير جازم، كل مأمور به أمرا غير جازم يسمى سنة ويسمى مندوبا أيضا. ومن الفقهاء من يفصل فيفرق بين السنة والمندوب، قد سبق هذا لبعض الأصوليين أيضا. وعلى هذا قيدوا السنة بأنها ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهره وداوم عليه ودل الدليل على عدم وجوده، فهذا الذي يكون من السنة. وأما ما فعله وتركه أو حب عليه ولم يروى عنه أنه فعله أو دخل في عموم الأمر فيسمى مندوبا إلى آخره. وقد سبق الفرق بين السنة والمندوب والتطوع والمستحب إلى آخره تفصيل الأحكام. وأما عند أهل العقائد فإنهم يطلقون السنة إطلاقين، يطلقونها على ما يقابل الشيعة فيقال هؤلاء أهل السنة وهؤلاء الشيعة. فالمقصود عندهم بأهل السنة هنا ما يخرج الشيعة أو يخرج معهم الخوارج، وهذا إشارة إلى أول خلاف ظهر في الإسلام هو الخلاف السياسي، حيث افترقت الأمة إلى ثلاث فرق. فرقة حصلت الإمامة في بيت واحد وفرقة حصرتها في قبيلة واحدة وفرقة لم تحصرها في المسلمين كلهم. فالفرقة التي حصلت الإمامة في بيت واحد هي الشيعة، حصروا الإمامة في بيت علي بن أبي طالب. وفرقة حصرتها في قبيلة وهي أهل السنة، حصروها في قريش. وفرقة لم تحصرها أصلا بل جعلتها في عموم المسلمين وهي الخوارج، حيث قال قائلهم: ألم ترى أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل. وقد رد عليه النعمان بن بشير رضي الله عنهما بقصيدة يقول فيها: إذا كان في الأنصار بكر بن وائل فذلك دين ناقص غير كامل. والإطلاق الثاني عند أهل العقيدة: تطلق السنة على ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة يسمى سنة. وهذا الإطلاق قديم، حيث كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي يعارض بها قصيدة وفد بني تميم يقول: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، فجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فعلت شرها البدع. فقابلت سنة هنا بالبدعة. وكان مالك كثيرا ما يقول: فخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا يشمل البدعة العقدية والبدعة العملية، يعني البدعة لا تكون إلا في العقائد أو في العبادات، محصورة في أمرين: أما العادات فلا تدخلها البدعة، البدعة لا تكون إلا في عقيدة أو عبادة. فلذلك تشمل السنة ما كان في العقائد وما كان في العبادات. ومع هذا أطلقها بعض السلف على علم الاعتقاد أصلا، فسموا ما يتعلق من النصوص الشرعية بالاعتقاد بالسنة. ولذلك قال أحمد بن حنبل: كان سفيان بن عيينة إماما في الحديث وليس إماما في السنة، وكان مالك إماما في الحديث إماما في السنة. مقصود السنة هنا ما هي؟ العقائد، ولا يقصد بها السنة التي هي السنة هي الحديث. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الشرعة بالسنة لقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقال: سبيلنا سنة، كما ذكر ذلك البخاري تعليقا في كتاب الإيمان الصحيح، ووصل من وجوه الصحاح. فقوله سبيلا تفسير لمنهاجا، والمقصود به الوحي المنزل عليه مما جاء بلفظه من الكتب المنزلة، وشرعة المقصود به السنة مما عدا ذلك. وهذا الإطلاق هو أقرب شيء إلينا هنا، أن المنهاج هو الكتاب والشرعة هي السنة. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وهي التي سميت في القرآن بالحكمة، حيث أطلقت على القرآن في قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وغيرها من الآيات التي فيها ذكر الحكمة بعد ذكر الكتاب. فالمقصود به السنة. ولذلك جاء في حديث المقدام بن معدي كريبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يتيه الأمر مما أمرت به ونهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذه السنة. والسنة على هذا يمكن أن نبين الفرق بينها وبين الحديث. فلفظ الحديث، هذا اللفظ ليس من مصطلحات العلوم المختلفة، وإنما هو اصطلاح لأهل الحديث فقط. والحديث في اللغة يطلق على خلاف القديم، فيقال هذا حديث وهذا قديم، والحديث هنا بمعنى الجديد. ويطلق الحديث أيضا على الكلام، خيرا كان أو شرا، مفيدا أو غير مفيد. فمن إطلاقه على الكلام المفيد قول الله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون، وغير ذلك من الإطلاق. الحديث هنا المقصود به الكلام أي القرآن. ويطلق على غير المفيد، ومن ذلك قول الشاعر: لو أرهبان مدين والذين عرفتهم يكون من حذر الفراق قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعجزة ركعا وسجودا.
فهنا يقول لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا حديثها ما كلامها حتى ولو كان غير مفيد. وكذلك قول الآخر وحديثها السحر الحلال لو أنه وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يولد وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. فحديثها هنا كلامها ولو كان غير مفيد. ولذلك قال ود المحدث أنها لم توجز إن طال لم يولد وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز.
ومفرده واحد منه سماه عبدوثة في لغة العرب. ولذلك قول الشاعر من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت حدوثة لو تؤيدها. حدوثة معه قطعة من الحديث مفرد الحديث. ولكن هذا اللفظ لا يطلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفا له لأنه حدوثة مفعولة تطلق في اللغة على التافه الربيل مثل أكلوبة وأطحوكة وعجوبة إلى الأمر التافه. فلذلك لا تطلق الحدوثة على مفرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يطلق على جميع الحديث على مفرده وعمومه مثل ما ذكرنا في القرآن من قبل أنه يطلق على ما بين دفتين المصحف كله ويطلق أيضا على كل جزء منه. ولذلك قالت عائشة ولا أنا في نفسي أصغر من أن ينزل في قرآن مثله. كم نزل في عائشة من القرآن؟ 10 آيات من سورة النور. ولذلك قالت فيها حين زعم مروان أن قول الله تعالى في سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أف لكما أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قالت عائشة كذبت رب الكعبة فما نزل فينا على أبي بكر إلا براءتي وثاني اثنين إذ هما أفراد. ما نزل فيه من القرآن إلا ثاني اثنين إذ هما أفراد أو براءة عائشة رضي الله عنها ما يتعلق بها من تفضيل أبي بكر حيث قال الله تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى. فأولو الفضل هنا نزل في أبي بكر قطعا. وكذلك فإن هذا الحديث مفرده قطعة منه مختلف فيها لدى أهل الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول أن كل ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يسمى حديثا ولو طال. من الحديث حذيفة أنه خطبهم بعد صلاة الفجر قام على المنبر فخطب إلى الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم خطب إلى العصر ثم نزل فصلى العصر ثم خطب إلى المغرب وأخبرهم عما بينهم وبين الساعة فذكرهم وذكره ونسيهم ونسيهم وينسون الأشياء حتى إذا شاهدوها تذكروا أنها كانت في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يسمى حديثا واحدا على القول الأول حتى ولو طال. وهنا يحتاج إلى أن يكون المحدث عارفا بوقت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقع ويكون ما حصل من القصص الطويلة التي تحصل في أيام وليالي متباينة ليس حديثا واحدا كقصة جابر مثلا في حديث الوداع بطولها هذه قصة شهر كامل. فلا تسمى حديثا على هذا لأن الحديث على القول الأول هو ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد ولا عبرة فيه بالمعنى حتى لو تناول معاني متعددة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه ما كان لا معنى قائم بنفسه فكل ما تعلق بمعنى واحد فهو حديث حتى ولو حدث الرسول صلى الله عليه وسلم به في مجالس متعددة وجمعه الراوي أو كان حدث بمعان متعددة في سرد واحد فكل جزء منها يعتبر حديثا. وعلى هذا جمهور أهل الحديث الذين يرون جواز الاختصار ومنه البخاري رحمه الله تعالى فإنه كان يرى جواز الاختصار من الحديث حتى من الوسط لأن الذين يرون الاختصار منهم من يرى الاختصار من الأول أو من الآخر وقلة منهم الذين يرون الاختصار من الوسط. كثير منهم يجيزون الاختصار من الأول فتذكر طرفا من الحديث وتترك أولا أو من الآخر تذكر أول الحديث وتترك بقيته. والبخاري يجيز الاختصار من الوسط ولذلك افتتح صحيحه بقوله حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اختصر هذا الحديث وحدث منه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته فاختصره من الوسط. وذلك مقتضي
لأن القطعة الواحدة قد تكون ثلاثة أحاديث أو أكثر. فهنا الحديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا على هذا القول ثلاثة أحاديث، وعلى القول الأول حديث واحد. على هذا القول يكون ثلاثة أحاديث، لأن فيه ثلاثة قطع، كل قطع متعلقة بمعنى مستقل. أنا قاسم والله المعطي هذا حديث، علماء ورثة الأنبياء هذا حديث، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق هذا حديث، لأن كل واحد منها متعلق بمعنى مستقل. ولو كان شيء مجلس واحد، ولو كان شيء سرد واحد، في خطبة واحد. القول الثالث أن تحديد الحديث ليس راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو راجع إلى المحدث به، فما حدث به الراوي بإسناده سمي حديثا. فلو حدث بحديث عن شخص بالإسناد إلى صحابي، ثم حدث بنفس الحديث بألفاظه وجواهره عن صحابي آخر، كان حديثين. ولو جمع عددا من الأحاديث مثلا في قصة واحدة كحديث إسلام أبي ذر طويل في صحيح البخاري، وكحديث جابر بن حجر الوداع في صحيح مسلم، فحدث بها الشخص كلها، فإن ذلك يعتبر حديثا واحدا لأنه جمعها الراوي في سياق واحد. ولهذا فإنكم تجدون المتأخرين الذين يرقمون الأحاديث لا يتبعون منهجية واحدة، فيقع عليهم الخلط الكثير والخلط فيما يتعلق بتقييم الأحاديث. ومن أشهر الناس في زماننا هذا بتقييم الحديث مثلا محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وقد حصلت له أغلاط فاحشة في تقييم الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي الموطأ وفي سنن ابن ماجه، هذه الكتب التي رقمها، وأيضا الجزء الذي رقمه من سنن الترمذي، حصلت له أغلاط فاحشة فيما يتعلق بالتقييم، لأنه لم يسلك منهجا من هذه المناهج الثلاثة، لم يلتزم واحدا منها. لو التزم منهجا واحدا كان دقيقا في التقييم وصار عليه، لكنه يخلط بينها.
نعم، لكنه غير دقيق، لم يسلك منهجا واحد. نعم، لكن أقول ما سلكوا هذه، لأنهم لو رجعوا إلى كلام المحدثين في تحديد ما هو حديث لعرفوا ما لا ينبغي أن يرقم وما لا ينبغي أن يرقم، لكنهم ما رجعوا إلى هذه. وبالأخص أن هذه النكتة لا تجدونها في كثير من كتب المصطلح، هذه إنما تأتي بها الكتب المطولة، وتأتي بها المواضع ليست بين أيدي الناس دائما، يذكرونها في باب الاختصار الحديث والرواية بالمعنى، مثل مثلا السخاوي والسيوطي. ولذلك لا تجدونها في متناول أيدي الناس، كثير من الناس يطلق على هذا الحديث ولا يعرف معنى الحديث. إذا سألته مثلا هل هذه الجملة حديث أو جزء من الحديث لا يدري. والأصل أنه مثل الآية، مثلا أنت الآن إذا سألتني عن كلمة هل هي آية أو جزء من آية، هذا فيه خلاف في العد، فيه العد المدني القديم والعد المدني الحديث والعد الكوفي والعد البصري والعد المكي والعد الشامي، ستة أعداد، ويضاف إليه العد الخراساني، ويختلف عد الآية فيها. مثلا من الناس من يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ومنهم من يعد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم فقط آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ومنهم من يعدهما آية واحدة. وكذلك العد الكوفي فيه أن ألف لام ميم وحدها آية، وكل الحروف المقطعة في بداية السور يعني تعتبر آية، ألف لام ميم في سورة البقرة آية وحدها، وفي سورة آل عمران آية وحدها، وهكذا ألف لام ميم صاد في سورة الأعراف آية وحدها، وهكذا. هذا في العد الكوفي. في غيرهم لا، يعدونها مع ما بعدها مثل البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الآية الأولى. وتجدون هذا التقييم مثلا في المصاحف المطبوعة بالعد المدني، سواء كانت ورثا أو قانون، تجدونها مطبوعة بهذا العد، تجد الفرق في الترقيم بين أرقام الآيات. مثلا لو سئلت عن آية الدين كم رقمها، مثلا لو قلت 282 كان هذا على العد الكوفي، ولو قلت 281 كان هذا على العد المدني. فينبغي أن يكون الحديث أيضا مضبوطا مثل ما ضبطت الآيات فيما يتعلق بالعد. وعلى هذا فإن القدماء الذين عدوا مثلا صحيح البخاري ووجدوا فيه 12,000 بالمكرر، إنما يقصدون عد الحديث على أحد هذه المناهج،
ولذلك اختلف عبدنا الآن، لأن الآن صحيح البخاري تقييم محمد فؤاد عبد الباقي 7573 تقريبا، وهذا في فرق شاسع بينه وبين ما ذكره. قالوا بالمكرر 12000 ودون المكرر 4000 زيادة، وهذه يذكرون يعقدون لهذا. ما كذلك أبو داود مثلا يقول في رسالة فيه إلى أهل مكة: هذا كتاب السنن وضعت فيه 4800 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحكام حدده هو بالعقد. إذا جئت أنت الآن إلى الترقيم الموجود، في ترقيمان: ترقيم محي الدين عبد الحميد وترقيم عزة أبي الدعاس، وفي ترقيمين متباينين تقريبا بينهم اختلاف، ولا فيما واحد يوافق الترقيم الذي قاله أبو داود الثالثي تماما. القضية ليست راجعة إلى أن كل ما قال أبو داود مثلا حدثناها النادر فطرق، لا، ليس الترقيم هكذا. لا بد أن يكون الشخص يعرف المتن هو المرقم ليس في الأساني. تنظر إلى الكلام فيه،
هم لم يرقموا المتن،
لم يرقموا المتن على اعتباره وحده، مثلا المتن رقموه ببعض الاعتبارات وأدخلوا فيها قضايا أخرى. مثلا عندك محمد فؤاد عبد الباقي رقم حديث بدء الوحي، مثلا حديث عائشة رضي الله عنها مثلا يقول لما قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري أو عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت من ذلك الصحيح المحبب إليه خلاء. الحديث طويل، في آخر هذا الحديث في تقييم محمد فؤاد عبد الباقي: ولم ينشف ورقة أن توفي وفتر الوحي فقط. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: حدثنا جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي. فيكون هذا الحديث على هذا منقطعا، لأن البخاري ما لقي أبا سلمة. والمقصود هنا أن هذا من كلام الزهري، معناه قال الزهري بالإسناد السابق، معناه نفس الإسناد حدث به بخاري مثلا حدث يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الحديث سردا، فذكر فيه ابن شهاب أولا حديثه عن عروة عن عائشة، ثم ذكر فيه حديثه عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله.
الشيخ الذي
لا، هذا حديث أنه حديث عن فترة الوحي، أنه رأى كان في مكة فرأى الملك الذي أتاه بحرائن على كرسي من السماء الأرض، جالسا على كرسي من السماء الأرض، فرعبت منه فرجعت وقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المزمل قم فأنزل. لكن المهم هنا أن البخاري أيضا أخر عنه الكلام في الإسناد السابق، لأنه قال بعده: تابعه أبو صالح عن الزهري وهلال بن رداد، وقال معمر بوادره، قال يونس ومعمر بوادره. بوادره من أي الحديثين؟ هل هي من الأخير أو من السابق؟ بوادره من الحديث الأول، حديث عروة بن الزبير الذي فيه ورجع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على خديجة بنت خويلد يرشف فؤاده في الرواية التي ذكر، وهي رواية يحيى بن بكير عن الليث، هي رواية عقيل عن الزهري. أما رواية معمر ويونس وكلاهما من أصحاب الزهري أيضا، فروايتهما ترشف بوادره بدل يرشف فؤاده، فأخرها البخاري هنا، فدل هذا على أن هذا حديث واحد. إذا كان الحديث معناه ما حدث به الراوي في سرد واحد، الزهري هنا حدث هذا في سرد واحد، والبخاري أخرجه في سرد واحد، وإلا لكان الحديث مقطعا. على هذا نصل إلى المهم عندنا في هذا الباب، وهو الكلام في حجية السنة. السنة حجة في التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول سبحانه وتعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآيات في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما بعدها من الآيات في سورة النساء 5 آيات متوالية في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقطع، 23 آية فيها 5 آيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم حجية هذا الحديث الذي ذكرناه لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وعلى هذا فإن البحث في علاقة هذا القرآن وعلاقة هذا القرآن تنقسم إلى أقسام، لأنها إما أن تكون مفسرة القرآن وذلك مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير وإن منكم إلا واردها أن الورود العبور عبور على الصراط، هذا تفسير. وكذلك قوله ذلك العرض في حديث عائشة أنه قال من نقش رجل قالت عائشة وليس يقول أما من أتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال من نوقش الحساب فقد عذب، فبين أن المقصود هنا بالحساب يسيرا العرض فقط، ذكر لها أن المقصود العرض، هذا تفسير. إذن هذه الصورة الأولى من علاقة السنة بالكتاب تكون مفسرة له. الصورة الثانية أن تكون مخصصة لعمومه، تكون السنة مخصصة لعموم الكتاب، وذلك مثل التخصيص قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعم عبد الله بن عمر أيضا في السرقة، تخصيص هذا بسارق النصاب وأن يكون من حرج. وكذلك مثل تخصيص قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عموم الصلاة هنا خصصه حديث عمر بن الخطاب حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بوضوء واحد، قال يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله. ولذلك افتتح ابن الجارودي كتابه المنتقى بقوله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال أخبرنا سفيان وأتى بالحديث. فهنا يدل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة، بل قائم للصلاة من غير المتطهرين هو الذي يجب عليه هذا. هذه الصورة الثانية وهي تخصيص السنة لعموم الكتاب. الصورة الثالثة تقييد السنة لمطلق الكتاب، وهي مثل تقييد حديث كعب بن عجرة لقراء هذه سورة البقرة جاء فيها من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مطلق. ما الدليل على أنه مطلق؟ فإن الأصل فيها أن تكون مصيغة الإطلاق إلا ما ندر، والنادر مثل قول الله تعالى علمت نفس ما أخبرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، نفس هنا نكر في سياق الإثبات ولكن المقصود بها كل نفس، علمت نفس إيش معناها؟ كل نفس، فهي وإن كانت نكرة في سياق الإثبات إلا أنها العموم هنا، وهذا نادر مثل هاتين الآيتين في القرآن فقط، لا هذا عموم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من صاع تمره من صاع بره من درهمه من ديناره، هذا كله من قبل العام لا من قبل المطلق، رجل هنا المقصود بها كل رجل. ولهذا فإن هذه الآية جاءت مطلقة، جاء الصوم فيها مطلقا وصدق مطلقا والنسك مطلق، ومع ذلك قيدها حديث كعب بن عجرة قيد الصوم بماذا؟ أيام ثلاثة أيام. قيد الصدقة بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقيد النسك بأنه شاة نسيكة، فهذا تقييد لإطلاق القرآن. الصورة الرابعة نسخ السنة للقرآن، وقد سبق مثال ذلك فمن يذكره؟ نعم، إن الله تعالى قد أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذا ناسخ لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والصورة الخامسة نسخ الكتاب للسنة أن تكون منسوخة به، وقد سبق مثاله فمن يذكره؟ استقبال بيت المقدس، فقد نسخه قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذه السنة هنا علاقة بينها وبين القرآن أنها منسوخة به. الصورة السادسة أن تكون معارضة له، نجد السنة ظاهر السنة وظاهر الكتاب بينهما تعارض، هذا لا يثبت لأنه التعارض الحقيقي ممنوع، لكن التعارض في ذهن المجتهد واقع، فيمكن أنت أن تنظر إليه فتجد فيه تعارضا، ولكن يزول هذا التعارض بقضايا إزالة التعارض التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب التعارض والترجيح.
كذلك من أمثلة هذا التعارض الذي قد يقع بين الظواهر مثلا تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم للدين على الوصية في مال الميت، والقرآن قدم الوصية على الدين. من بعد وصية توصون بها ودين، من بعد وصية يوصين بها ودين، من بعد وصية يوصي بها ودين، من بعد وصية يوصى بها ودين، قدم الوصية على الدين. والحديث فيه تقديم الدين على الوصية، وهذا ظاهر التعارض، وسيأتي الجمع إن شاء الله بينهما. فصورة السادسة أن تكون السنة مضيفة حكما جديدا ليس في القرآن، أن تضيف عليه شيئا ليس فيه. وذلك مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تمتح المرأة على عمتها وخالتها، هذا تحريم محرم جديدا من محرمات النساء، وقد جاء في القرآن 15 محرمة. قلنا قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أو كان ذا حدثا ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء معناه المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبيل. فهذه 15 محرمة في القرآن، يضاف إليها أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها بحديث أبي هريرة وهو زيادة. كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا أيضا فيه إضافة، لأن الآية إنما جاء فيها أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر فيها الخالات من الرضاعة وبنات الأخ من الرضاعة وبنات الأخت من الرضاعة والعمات من الرضاعة إلى آخر، جدات من الرضاعة ما ذكرن. كذلك تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهو أيضا زيادة على القرآن، لأن القرآن إنما جاء فيه التحريم محصورا في أربعة أمور هي المذكورة في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فقط. وفصلت الميتة في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلك فسق. هذه الزائدة على الأربع كلها تفصيل للميتة، مثلا قوله حرمت عليكم الميتة هذا الأصل، والدم هذا أصل أيضا مذكور، ولحم الخنزير هذا أصل مذكور، وما أهل لغير الله به هذا أصل مذكور، إذن هذه الأربع. لكن البقية اللي هي المقولة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أكلت ما، الأربعة كلها داخلة في الميت تفصيل للميت. هذه الأقسام ستة هي أقسام علاقة السنة بالقرآن فيما يتعلق بحجيتها، حجية السنة سبعة، ذكرنا أن تكون مفسرة للقرآن، وأن تكون مخصصة له، وأن تكون مقيدة له، وأن تكون ناسخة له، وأن تكون منسوخة به، وأن تكون معارضة له، وأن تكون مضيفة حكما ليس فيه، سبعة. لكن لا تجدونها محصورة أقسام علاقة السنة بالقرآن، لا تجدونها في شيء من كتب، لا من كتب السنة ولا من كتب الأصول حاصرا له. لكن هذا بالاستقراء، بالاستقراء أن أقسام السنة في علاقة فيها بالقرآن محصورة في هذه السبعة. فهذه بحثنا إنما هو في السنة كدليل إجمالي، دليل إجمالي، وإلا فإن السنة فيما يتعلق بالدلالة ذات أقسام، وهذه الأقسام ترجع إلى تنوعها هي، فإنها متنوعة فيما يتعلق بدرجات الثبوت، حيث فيها متواتر وفيها مشهور وفيها مستفيض وفيها عزيز وفيها غريب، وكل واحد من هذه فيه أنواع. وأيضا من ناحية القبول والرد فيها مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين حسن لذاته وحسن لغيره، وأصلا للحسن نوعان في الأصل، كل واحد منهما عرفه أحد العلماء، مثلا أحدهما عرفه الترمذي والآخر عرفه الخطابي، ولذلك أشار إلى هذا ابن الصلاح، فحين وجد التعريفين متعارضين قال الذي يبدو أن الحسن نوعين، كل واحد من الشيخين عرف أحد النوعين،
انحلت المشكلة بهذا. والمردود هو الضعيف، والضعيف نوعه كثيرة، أوصلها بعض المحدثين إلى 19 نوعا. فهذه كلها تنوع، ونحن قصدنا الإجمال، وإلا فإن هذه متفاوتة فيما يتعلق بالاحتجاج بها تجيئتها. لا خلاف في الاحتجاج بما لم ينسخ مما تواتر من السنة، متواتر ما لم ينسخ منه أو تأخذ دلالته، لا خلاف في الاحتجاج به في كل شيء، في العقائد، في الأحكام، في كل الأمور. أما ما دونه من الأقسام فكله مختلف فيه في الجملة، فأخبار الآحاد كلها مختلف بالاحتجاج بها فيما يتعلق بالعقائد. وأصل هذا هل تفيد العلم أو لا، لأن المتواتر يفيد العلم قطعا، والعلم الذي يفيده المتواتر أيضا مختلف فيه هل هو ضروري أو نظري، لكن هو قطعا قطعي، لكن هل هو ضروري أو نظري؟ إن الضروري هو ما لا يحتاج إلى التأمل، والنظري هو الذي يحتاج إلى التأمل. كثير من الأصوليين يرى أن المتواتر يفيد العلم الضروري القطعي الضروري، ولكن المحققين منهم يرون أنه يفيد العلم قطعي النظري، لأن البحث في وصول العدد إلى حد التواتر، ثم أن يكون الخبر عن محسوس، ثم استواء طرفيه ووسطه في هذين الشرطين، كل هذه أمور نظرية، ولا تعرف أن الخبر متواترا حتى تحصل هذه الشروط، بل يضاف إليه الشروط الأخرى المختلف فيها. مثلا اليهود يشترطون للتواتر أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة، والشيعة يشترطون أن يكون فيهم معصوم، والصوفية يشترطون أن يكون فيهم أولياء الله، هذه كلها شروط مختلف فيها. فعلى كل الاحتجاج بالسنة هنا مقصودنا الاحتجاج بها جملة لا تفصيلا، وإلا فإن الاحتجاج بها تفصيلا سيأتي في الأدلة التفصيلية، يعني في الفقه ليس في علم الأصول. بحثنا للسنة هنا منه البحث الأول ما يتعلق بتعريفها، ثم البحث الثاني ما يتعلق بحجيتها وعلاقتها بالقرآن، ثم البحث الثالث في ذكر عصمة الأنبياء التي هي مصدر حجية السنة. مصدر حجية السنة ما هو؟ عصمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي صدرت عن السنة. المبحث الثالث أقسام السنة حيث الاستدلال، أي الأقوال والأفعال والتقريرات وما يؤخذ منها من الأحكام. المبحث الآخر تعارض أقسام السنة، لا تعارض قوله والفعل، أو تعارض أمران أحدهما يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر لا يشمله. كذلك أنواع الفعل، أنواع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصلها الأصوليون إلى 7 أقسام، ونحن سنختصرها، ننقص من هذه الأقسام، ندخل بعضها في بعض. هذا الذي يذكرونه في ما يتعلق بمقدمات السنة. ثم بعد هذا يتكلمون في الخبر فيقسمونه إلى صدق وكذب، ويعرفون كل واحد منهما ويذكرون أقسامه وأقسام ما يلزم بصدقه وما يلزم بكذبه ووسائل ذلك. ثم بعد هذا يتكلمون في نقل الخبر، وهو ما يتعلق بالعدالة والضبط وشروط التلقي عموما والأداء. هذا أهم ما يبحث في السنة. نبدأ أولا بما بدأ به المؤلف هنا، وهو التعريف بقوله بسنة يدعون ما للمصطفى من قول وفعل وتقرير وفعل. يدعون يقصد هنا الأصوليين، ويدعون هنا فعل مضارع من الفعال الخمسة، وفاعله الواو التي هي ضمير الجمع، وهذا الجملة هكذا يدعون مشتملة على فعل واسم وحرف، أنواع الكلمة كلها مجتمعة في كلمة يدعون. فحروف الثلاثة الأولى التي هي الياء والدال والعين هذه فعل، والواو اسم والنون حرف. الواو اسم هو ضمير الفاعل، والفاعل هنا، والنون حرف يدل على الرفع وعلامة الرفع، ولذلك إذا جزم الفعل أو نصب حذف. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، إن لم تفعلوا هذا مجزوم، ولم تفعلوا هذا منصوب. وهذا فيه لغز يقول فيها أحد علمائنا: ما كلمة للفعل جاءت حاوية وأخويه ثم جاءت خالية من حرفها، وله لفظ واحد وأخواه ثابتان، ما هي؟ ما كلمة للفعل جاءت حاوية، هذا من كامل الرجل. ما كلمة للفعل جاءت حاوية وأخويه ثم جاءت خالية من حرفها، وله لفظ واحد
وأخواه ثابتان ما هي؟ والجواب هي قول الله سبحانه وتعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، وقوله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح. فقوله ترجون من الله ما لا يرجون، يرجون هنا فيه فعل واسم وحرف، واو ضمير جمع هي الفاعل اسم، والنون حرف علامة الرفع. لكن قوله والقواعد من النساء التي لا يرجون فيها فعل واسم فقط، ليس فيها حرف، لأن الواو التي فيها هي لام الكلمة وعيدت إليها، والنون التي فيها هي نون الجمع نون لناس، وهي اسم هي الفاعل، وليس فيها حرف لأن الفعل أصلا مبني تصلت له نون لناس فبنية. وأخواه ثابتان ما هي؟ وهذا الذي يرغس فيه آخر يقول: لا يولم الضرب ممن لا يميز للزيدون يدعون والهندات يدعون. من لا يميز بين هاتين الكلمتين لا يولم ضربه، لا يولم الضرب ممن لا يميز للزيدون يدعون والهندات يدعون. بسنة يدعون، والمقصود بالواو هنا الأصوليين، فهم الذين يدعون بالسنة ما للمصطفى، معناها كل ما أثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما وفى معناه جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمصطفى اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه المنتقى أي المختار من الخلق، وهو مشتق من الصفوة وهي خيار كل شيء، والصفة الشيء معناه انتقاه واختار خياره. ومن ذلك حديث الاصطفاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأثنى، فأنا خيار من خيار من خيار. وهذا الحديث فيه ألفاظ كثيرة، منها ما كان دون هذا: إن الله اصطفى العرب من ذرية آدم، واصطفى من العرب كنانة. في ألفاظ آخر: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. في ألفاظ كثيرة جدا، لكنها كلها تدل على الاصطفاء المتدري فيما يتعلق بالاختيار، فإن الله تعالى اختاره من ولد آدم، وكل جذب كان أقرب إليه كان أفضل، كل شيء من كان أقرب إليه من الناس يكون أفضل في الجملة. ما للمصطفى صلى الله عليه وسلم من قول، وخرج بإضافة ذلك للمصطفى المأثور عن أصحابه، فإن ذلك يسمى أثرا ويسمى موقوفا ولا يسمى حديثا. والذين يزعمون أن الموقوف من أقسام الضعيف دائما غلطوا في ذلك، ومنهم ابن حزم وغيره من الفقهاء، كلما وجدوا أثرا موقوفا قالوا الموقوف من أقسام الضعيف فلا يحتج به، وهذا غلط، لأنه قد يكون الموقوف مثلا من أصح الصحيح، مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ما وقف عليه. نعم، لا هذه غيرهم يقصدون ما ليس له حكم الرفع. فهذه المقصود بهذه القاعدة أن الموقوف قسم من أقسام الضعيف، معناه الموقوف الذي جاء رفعه فيكون رفعه ضعيفا فقط، لأن التردد بين الوقف والرفع علة من العلل المعروفة، العلة العشرة المعروفة في الحديث في العلل. وخرج بذلك أيضا ما أثر عن من دون أصحابه من التابعين، ويطلق على ذلك أثر أيضا وهو المسمى بالمقطوع عند جمهور المحدثين، خلافا للشافعي فإنه يسمى المنقطع مقطوعا، وقد تبعه البيهقي على ذلك في بعض كتبه. نعم نعم، فصلها ابن رجب في شرحه بعلته. يدعون ما المصطفى من بيانية هنا، ما له من ماذا؟ ما وفى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من قوله، معناه من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، سواء كان تكلم به بحروفه أو تكلم به بمعناه وروي عنه بالمعنى، فكل ذلك حديث من أحاديثه. وقد اختلف الصحابة في الرواية بالمعنى، واختلف فيها من دونهم، والخلاف فيها مشهور ولا ينقطع. جمهور الأصوليين على منع الرواية بالمعنى، وجمهور المحدثين على جواز الرواية بالمعنى. أكثر المحدثين يجيزون الرواية بالمعنى، وأكثر الأصوليين يمنعونها. وتحرير محل النزاع أن الفاظ التعبدات، هذه التعبدات وجوامع الكلم، هذه خارجة عن محل النزاع، لا يجوز روايتها بالمعنى، وما معداها فهو محل النزاع. وهذا الذي حرره محمد مولود رحمه الله تعالى في محارم اللسان والسمع والبصر.
مضمومة له محارم لسان السمع والبصر، يقول فيها راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبدي بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولاتي للفاضي أن يروي بالمعناتي. راوي أحاديث جوامع الكلم، مع أن هذه مشكلة أيضا، تحديد ما هو من جوامع الكلم مشكلة لأنه لم يعدها لنا، قال أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام واختصارا، لكن اختلف الناس فيما هو من جوامع الكلم وما ليس منه، اتفقوا تقريبا على أن قوله إنما الأعمال بالنيات من جوامع الكلم، ومع ذلك جاءت روايته بالمعنى فجاء فيه الأعمال بالنيات، وجاء فيه إنما الأعمال بالنية، وجاء فيه إنما الأعمال بالنيات، وجاء فيه امرأة ينكحها، وجاء فيه امرأة يتزوجها، وجاء فيه الاختصار الذي ذكرنا، ومع هذا يذكرون أنهم جوامع الكلم. كذلك حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مع أن هذا جمع فيه ابن عباس بين حديثين، لأن المعروف المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق ابن عباس هنا هو البينة على المدعي، لكن اجتماع اليمين على من أنكر معها في نفس الحديث هذا معلق، وهو للبيهقي وغيره، هو البيهقي وغيره، لكن الأصل بينة على المدعي في الصحيح. كذلك حديث من حسن إسلام ما تركه ما لا يعني، هو أحاديث التي فيها التي ترد مورد المثل مثل لم تنتطح فيها عزان، مثل الآن حمي الوطيس، وغيرها من الأحاديث التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحت مثلا، مثل من بدا جفا ومن طلب الصيد غفل، هذه أحاديث تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت أمثالا وهو السابق إليها. نعم في جوف الفرا لا ما أعرفه حديثا، وبس كان معروفا في الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب الصيد ويقتل الفرا حتى يجد في جوف الصيد، لكن من بدا جفا ومن طلب الصيد غفل هذا حديث مسند وغيره، وهو من الأمثال ما يضرب مثلا من الحديث. كذلك حديث التعبدات، والدليل على أنه لا يجوز روايتها بمعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث النوم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه فقال فرجعت واستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلته، فقال لا وبنبيك الذي أرسلته، ودل هذا على عدم جواز روايته بمعنى. وعلى هذا جاء الخلاف فيما يتعلق بالتشهد، فإن التشهد ورد له سبع صيغ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتة، ست منها مروعة وواحد موقوف له حكم رفعي وهو حديث عمر بن الخطاب، لكن حديث عمر قال مالك هو أقواها، لأن عمر كان يعلمه للناس على المنبر بحضرة الصحابة فلا يرد عليه أحد، فأخذ حكم التواتر، وأيضا لا يحد روايته بمعنى لأنه من أحاديث التعبدة، فلم يكن عمر ليرويه بمعنى. وتشهد عمر هو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذن هذا تحرير محل النزاع. ومن العلماء من أجاز رواية الحديث بالمعنى للداري بمدلولات الألفاظ إذا كان يحفظ اللفظ ولم ينسه، وأراد أن يعبر عنه ما هو أسهل منه، أو يخاطب قوما لا يفقهون لفظ الحديث النبوي، وقال قوم لا بل لا يجوز له التعبير عنه إلا إذا نسي له، ولذلك قال السيوطي وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر، كل ذلك مختلف فيه. يقول أحد علمائنا رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف، فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العارف تبديل له لغير العارف، غير العارف يعني مدلولات الألفاظ. هذا اسمه محمد بن أحمد يورا. جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم، هذا محمد مولود بن أحمد فار في نظم حرمات اللسان والسمع والبصر. من قول أو فعل كذلك روي عنه من الأفعال وتقرير تقريرات والأفعال وزعوها إلى سبعة أقسام، هذا التقسيم في الأصل للزركشي تبعه عليه الشوكاني طبعا لأنه اختصر كتابه بحر المحيط، اختصر الشوكاني في أرساد الوحود، قسم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أقسام. القسم الأول ما فعله تشريعا، مثل صلوا كما رأيتموني، صلاته وحجه وصيامه، هذه الأمور فعلها تشريعا
لأنه قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال خذوا عني منافسكم، يدل هذا على أن نفس الفعل تشريع. القسم الثاني ما فعله جبلة مثل الأكل والشرب والنوم والعطاس والبول إلى آخره، هذا فعله جبلة لا تشريع. القسم الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع، وذلك كجلوس الأوتار في الصلاة الذي يسميه الشافعية جلوس الاستراحة، ومثل الضجعة على يمينه بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر، هذا تردد بين الجبلة والتشريع. القسم الرابع ما فعله عقوبة لغيره كالحدود مثلا واللعن الذي جاء فيه في حديث أم حرام في صحيح مسلم حين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمتها فبكت فقال ما علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن كل من لعنته ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة.
هذا الخواص.
الخامس ما دل الدليل على خصوصه به مثل تعدد الزوجات لأكثر من 40. السادس ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة العظمى وقيادة الجيش والقضاء ونحو هذا. السابع ما أرجعه انتظار الوحي، هذا التقسيم الذي ذكروه، ولكن الواقع أن فيه بعض الأقسام مستغنى عنها. مثلا ما أرجعه انتظار الوحي هذا داخل في وظيفة من وظائفه وهي النبوة فلا حاجة إليه، وكذلك قولنا ما فعله عقوبة لغيره هذا داخل أيضا فيما فعله بوظيفة من وظائفه، فيكون التقسيم على هذا خماسيا فقط وهذا الأفضل. تقول ما فعله تشريعا وما فعله جبلة وما تردد بين الجبلة والتشريع وما فعله بوظيفة من وظائفه وما دل الدليل على خصوصه به، فتكون هذه الأقسام هي أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التقسيم المنضبط. هذا الجبلة لا ليس هذا فعلا، هذا قول، نقصد أقسام الأفعال فقط
مقترنين غير، لكن هو قول نقصد الأفعال فقط.
إيه نعم مثل التزوج بأكثر من 40.
إيه نعم للصلاة عدم ترك أي فعل فعله،
هذا كثير مثلا خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، مثلا خصا الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والوتر وقيام الليل والقضاء دين الميت المعسر وعدم أكل كل ذي رائحة كريهة مثل الثوم وغيره، ووجوب السواك وألا يخلع ألامته بعد أن يلبسها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، والمصابرة على العدو الكثير حتى ولو زادوا على 10 أضعاف وغيرها، هذه واجبات مختصة به هو. والتقرير ذكرنا قسميه، تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. وفى أي جاء. وبعض الأصوليين يرى أن التقرير داخل في الفعل لأنه سنة تركية، لأنه ترك للتغيير، والترك كلها داخلة في الأفعال، فالتقرير ما هو إلا ترك للتغيير، وترك التغيير داخل في الترك، والترك أفعال، فيكون التقرير ذكره زيادة في غير طائل. وعصمة النبي أمر منحتم لا سيما خير الأنام كلهم. يقول إن عصمة الأنبياء، النبي هنا أن التي فيها جنسية، والعصمة المقصود بها منعه من الوقوع في المحرم أو المكروه، والمحرم يدخل فيه أعظم المحرمات وهو الشرك بالله كفر عموما، فهذا أمر منحتم معناه واجب عقلا، لأنه إن كان يقع منهم تقع منهم المحرمات والمكروهات وقد نهوا عنها فإن هذا تناقض، فنكون نحن متعبدين بفعلها وبتركها، متعبدين بتركها لأنهم أمرونا بتركها، ومتعبدين بفعلها لأنهم فعلوها ونحن أمرنا بالاتساء بهم، فيقع التناقض، والتناقض مستحيل على الله التشريع. كانت الأسماء هنا واجبة عقلا من هذا الوجه، فدليل وجوب الاسم عقلا هو انه لو صح منهم فعل المنكر او المكروه لكنا متعبدين بفعله وتركه، وهذا تناقض، تعبدنا بفعله لماذا؟ لاننا امرنا به، متعبدين بتركه لاننا امرنا بالاتساء به.
كذلك فإن هذه الإصمة مختلف فيما تتناوله، فيما تتناوله الإصمة. بعض العلماء يرى أنها متناولة لكل المحرمات والمكروهات، فهو معصوم عنه، كل نبي معصوم من كل محرم ومكروه ومن كل ما لا يرضي الله تعالى أيا كان، يطلقون هذا أبدا. وهؤلاء يرد عليهم بعض الاعتراضات من الأمور التي ردها الله على بعض الأنبياء، من رده على الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى عن شاءه الأعمى، ومن رده عليه قضية إسراء بدر ما كان للنبي أن يكون له إسراء حتى يدخل في الأرض، ومن رده عليه عفوه عن المنافقين عفى الله عن كلمة أذنت لهم، وهكذا. هذه ردود ردها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل أكل آدم عليه السلام من الشجرة، مع الخلاف في ما يتعلق بنبوته الذاك، وأيضا حتى على رسالته، لأن بعض العلماء يرى آدم من الرسل وبعضهم لا يراه من الرسل. قد جاء في الحديث أنه أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، ولكن الله ذكر اجتباء آدم في القرآن فقال عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاجتباء في القرآن أكثره الأنبياء، فقط مختص بالأنبياء. نعم، مختص بالأنبياء فقط، فعلى هذا تثبت له النبوة ولكن لا تثبت له الرسالة. نعم، بعضهم لا يفرق أصلا بين النبوة والرسالة، بعضهم يطلق إنه عد من ذوي الفضل الذين امتدحهم الله تعالى وسماه الله تعالى في القرآن، والذين سماهم الله تعالى في القرآن بأسمائهم 25 نبيا كلهم من الرسل ما عدا آدم فهو الذي فيه الخلاف. وقد سمي في القرآن لقمان وذو القرنين وحواء ومريم، وهؤلاء فيهم الخلاف، هؤلاء اختلف فيهم هل هم أنبياء أو لا، ومعهم الخضر الذي لم يسمى في القرآن ولكنه ذكر. ولذلك يقول السيوطي: اختلفت في خضر أهل النقور، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم الكوكب الساطع. والمذهب الذي عليه المحققون من الأصوليين أن الإصمة إنما هي من الوقوع في الخطأ في التبليغ، ومن الإقرار على الخطأ فيما سواه، فعصمتهم ذات درجتين: مستحيل عليهم الخطأ في التبليغ عن الله تعالى لأنه كذب عليه، هذا مستحيل، ويستحيل عليهم الإقرار على الخطأ في الأمور الاجتهادية في غير التبليغ، يمكن أن يقع منهم الخطأ ولكن لا يقرون عليه، وهذا عصمة لهم أيضا. ولذلك فإن هذه الإصمة هي برهان الله، مذكور في قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقد فسرها بعض المفسرين بتفسيرات كثيرة، بعضهم أنه رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام هو برهان الله بالنسبة إليه لأنه الرسول إليه، لكن هذا ما عليه دليل. بعض آخر يأتون بأوجه غريبة في هذا، هل بها لولا أن رأى برهان ربه، من هم ممنوع لأنه شرطه بلولا، ولولا حرف امتناع أنه لم يهم بها، والسبب أنه رأى برهان ربه، لكن لو لم يكن معصوما ببرهان ربه لهم بها لطبيعة الإنسان. نعم، معناه لو لم يرى برهان ربه لهم بها، لكنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا لتحسين الإبارة، لأنه قال قبلها قد همت به، في المقابل هم بها. هنا نعم، تعلم أن الخطأ، لا ما ليس هذا خاطرا أصلا، هو هي معصوم. وأيضا هو النفي، لولا جاءت في أصمته وليست فيما فعلته فيه، لقد همت بها جزم انتهينا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها.
لا سيما خير الأنام كله، لا سيما هذه حرف يعقب بها في الأمر العام لقصد التخصيص والمبالغة، ويذكرها النحويون مع أدوات الاستثناء، وتأتي سي فقط، وتأتي ولا سيما، فبعضهم يذكرها بالإهمال بالواو واللا ولا النافية وسي وما، فتكون مركبة من أربعة أمور. وهذا الذي قال فيه امرؤ القيس: بدينك من أم الحويرث قبلها وجاراتها من ربابي بن سلي، يا قامتها تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، ويوم خضرة خضرة عنيزة فقلت قالت لك الولات إنك مرجلي تقول وقد سال وابط بنا معا قرت بعيري من أمر القيس بنزلي، وقلت لا أتدي وأرخي زنام ولا تبدي نام لا. فمثلك حبلاق اضطربت ومرضى عن فأليتها الله. ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم لدارة جلجلي، وفي رواية ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم لدارة جلجلي. ولا سيما أتى هنا بالواو وبلا وبسية وبما مركبة، وهي بعض الأحيان تأتي سيما فقط، وهي بعض الأحيان لا سيما دون الواو. خير الأنام، والأنام بنو آدم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يشمل أولهم وآخرهم، فهو خير بني آدم كما في الحديث في الاختيار، حديث الاصطفاء الذي ذكرناه، فهو أولى الأنام بالعصمة، أولى الأنبياء بالعصمة. فلذلك فإن سنته معصومة. الأنام اسم للبشر، مثل البشر، مثل اللي هو البشر، مثل اللي هو الورع. نعم نعم. نعم. لا سيما خير الأنام كلهم هنا بالرفع أحسن، لأنها تكون مبتدا، وإذا نصبت تكون على الاستثناء أو بفعل محذوف معناه لا سيما أخص خير الأنام كلهم، وإذا جرفت فلا سيما خير الأنام كلهم تكون مضافة وتكون ما غير كافة، معناه لا مثل خير الأنام كلهم، سي بمعنى مثل، فتكون سي جارة وما لم تكفها، الذي جعلها لا تجر ما بعدها هو ما كاف، فقد لا تكف. نعم نعم، هي زائدة على كل حال، لكنها قد لا تكون. وعلى هذا فإن قوله دليل، ولهذا قال: وقوله يكون كالقرآن. قوله صلى الله عليه وسلم هو أقوى أنواع السنة التي سبقت، فلذلك قال يكون كالقرآن، لأنه قال: لا إني أوتيت القرآن ومهله معه، والكاف هنا للتشبيه، وكذلك مهله في الحديث، فهو كالقرآن. في الاحتجاج هذا وجه التشبيه، ليس المقصود في الإعجاز ولا في التعبد به بكله، فلذلك حدد وجه التشبيه بقوله في الاحتجاج الواضح البيان. فالواضح البيان يمكن أن تكون نعت القرآن، القرآن الواضح البيان معناه واضح الدلالة من القرآن، واضح الدلالة من القرآن مثله واضح الدلالة من السنة، وخفي الدلالة من القرآن مثله خفي الدلالة من السنة. والواضح هنا صفة مشبهة للبيان أضيفت إليها من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي الإضافة اللفظية، ويجوز إضافة الصفة هنا المحلات بأل، لأن الموصوف أيضا محلا بأل، ولذلك فإن لإضافتها إذا كانت محلات بأل كما تعلمون ثلاث صور، يجوز أن تضاف إلى المحلى بأل، ويجوز أن تضاف إلى المضاف إلى المحلى بأل، ويجوز أن تضاف إلى المضاف إلى ضمير المحلى بأل. فالأول من قول ابن مالك كالجعد الشعر، وأصل ألب إلى المضاف مرتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، وهي مثل الواضح البيان هنا، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، لم تضاف إلى محلى بأل لكن أضيفت إلى مضاف إلى محلى بأل وهو رأس الجاني. كذلك إلى ضمير ما فيه علم من قول شاعر الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرجو منك نوالا، المستحقة صفوه أضيفت صفة محلاة بأل هنا وهي المستحقة إلى صفو، وصفو غير محلاة بأل ولا مضافة إلى محل بأل، لا مضافة إلى الضمير، ولكنها أضيفت إلى ضمير ما فيها أل وهو الود، فهو ضمير ما فيها أل. وهذه الحجية مأخوذة من القرآن، لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى بين أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وحي، حيث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قرآنا وذكرا، فجعله قرآنا في قوله في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه، أول الآية قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أراد أن يستجزهم من الأرض فأرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه، فجعل الرسول قرآنا بمعنى أنه تبيين للقرآن، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وكذلك جعله ذكرا في قوله تعالى نعم هنا هو قال ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه. نعم هذه قضية ثانية، هذه ما يتعلق بالتركيب، لأن القرآن المحاذي أيضا فرقناه لتقرأه على الناس يعلمه. ومن المفسرين من يجعل القرآن منصوبة بفعل محذوف. نعم لا، لكن سبحان الله الربط بين القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في كثير من الآيات، ولذلك مثلا قوله سورة الطلاق ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أول آية فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فنعث القرآن أيضا سوء، جعل القرآن هو الرسول الذي يتلو، قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن المنزل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، جعل الرسول نعث للقرآن كما جعل القرآن نعثا للرسول في آية سورة الإسراء، وهذا كله يدل على حجية السنة في الحجية المطلقة. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى، فقد اختلف المفسرون في المقصود بها هنا، فقيل وما ينطق عن الهوى معناه الذي يقرأه عليكم ليس هوى من عنده وإنما هو قرآن وحي منزل، وعلى هذا تكون الآية المقصود بها القرآن، ولذلك قال فيها إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولكن هذا الوجه ضعيف لأنه تفسير بالجزء فقط بجزء المعنى، لأن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو أي إن نطقه ضمير راجع إلى النطق المفهوم من قوله ينطق، وليس ضمير راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ضمير هنا على ما يرجع إن هو إلا وحي يوحى، ليس راجعا إلى نفس محمد صلى الله عليه وسلم إلا على المعنى السابق الذي ذكرناه في نعته بالقرآن ونعت القرآن به نعت بذكر به. فهنا قال ما ضل صاحبكم مما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجعل رسوله كأنه وحي يوحى علمه شديد القوى، وهذا من المجاز الذي يدخل في الاستعارة معناه لصدقه وعصمته كأنه قرآن وحي منزل، كأنه هو نفسه وحي. وعلى هذا فإن السنة داخلة في قوله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع هذا فإن السنة كما تعلمون ثلاثة أقسام، سنة قدسية وسنة نبوية تشريعية وسنة جبلية، فهو يتكلم بطبيعته البشرية. فسنة القدسية وسنة النبوية التشريعية كلتاهما داخلة في الوحي المحايلة، لكن إحداهما وحيت بلفظها ومعناها
ولم تكن معجزة فهذا الفرق بين هذا القرآن وهي سنة قدسية. والأخرى أوحيت بمعناها دون لفظها فعبره عنها وهي سنة نبوية تشريعية. وأما ما كان من ألفاظه راجعا للجبل التي الاستفهام والسؤال فهذا ليس وحيا. إذا قال من بالباب كما في حديث جابر قال أنا